بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. قال السيد الماتين: نعم، لو اشترط فيها عدم الفاسخ إلى زمان كذا يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله. قلنا هذه هي الجهة الثانية من البحث في المسألة، وهو البحث عن صحة اشتراط عدم الفسخ أو عدم حق الفسخ. وقلنا أن البحث ينبغي إيراده في نقطتين ومقامين. المقام الأول اشتراط عدم حق الفاسخ ولزوم المضاربة وعدم ملك الفاسخ، والمقام الثاني في اشتراط عدم فعل الفاسخ أن لا يفسخ. أما البحث في المقام الأول، قلنا أن المشهور والظاهر من كلمات أكثر الفقهاء أن هذا الشاب باطل مبطل للعاقد، وقد ذكرنا أن مقتضى القاعدة هنا بطلان الشرط، شرط عدم ملك الفاسخ وعدم حق الفاسخ أو شرط لزوم المضاربة، لكن ليس مبطلا هذا الشرط للعقد. من هنا تصدينا لإيراد الوجوه التي يمكن أن تذكر لإثبات المبطلية، فذكرنا وجهين مع المناقشة فيهما. وجه أن يقال بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد، حيث أن هذا الشرط فاسد إذن فيفسد العقد المنوط به، فقد أجبنا عليه بأن هذا المبنى غير تام. وجه آخر ذكرناه الذي كان هو ظاهر كلمات بعض الفقهاء القائلين بالبطلان، حيث عللوا ذلك بأنه شرط مبطل للعقد لأنه على خلاف مقتضى العقد، والشرط الذي يكون على خلاف مقتضى العقد يكون مبطلا للعقد. هذا الكلام أيضا، هذا الوجه أجبنا عليه. وجه ثالث ذكره بعض أساتذتنا بعض الأعلام قدس الله أسرارهم على ما في تقريرات بحثه، حيث ذكر وأفاد هنا بأن هذا الشرط هنا يكون مبطلا للعقد، رغم أن مبناه أن الشرط الفاسد لا يكون مفسدا ومبطلا، إلا أنه في خصوص المقام توجد نكتة تقتضي القول بالبطلان، وأن العقد يبطل كما ذهب إليه مشهور العلماء مشهور الفقهاء. وبين في وجه ذلك أننا إنما نقول في العقود الأخرى العهدية التمليكية بأن الشرط الفاسد لا يوجب بطلان العقد، من جهة أن الشرط في ضمن العقد لا يكون العقد منوطا ومعلقا فيه على الشرط، بل كما أنه لا يعني العقد الشرط في ضمن العقد أن يكون العقد ظرفا للشرط وزمانا يقترن معه الشرط، بل هناك ارتباط وتقييد وتعليق، لكن المعلق عليه ليس هو نفس العقد، لكي يقال إذا بطل الشرط إذن لم يكن عقد، لأن العقد كان معلقا على الشرط، وإنما المعلق على الشرط وجوب الوفاء بالعقد، التزام العاقد والمالي البايع مثلا التزامه بالوفاء بالبيع، هذا الالتزام هو المعلق على الشاب، لا أن إنشاءه للتمليك معلق على الشاب، التزامه بالوفاء معلق، فهو يملك ويلتزم بالوفاء. أقول يملك التزامه بالوفاء بالعقد للطرف الآخر في العقود التمليكية العهدية معلقا على الشار، فلو تخلف الشار أو فسد من باب الفساد أو من باب عدم تحققه وتحقيقه، إذن فالالتزام بالوفاء غير معطى للآخر، غير موجود، لأن هذا الالتزام كان معلقا. أما إنشاء التمليك لم يكن معلقا، كان منجزا، ولهذا العقد لا يبطل، التزامه بالوفاء يبطل، بمعنى أنه لا يكون ملتزما إذ لم يلتزم إلا معلقا، فيملك التزام نفسه، وهذا معنى حق الخيار، يكون له حق الفسخ والخيار إذ لم يعطه التزامه بالوفاء. ومن لم يملك غيره التزامه بالوفاء معناه له أن لا يفي، وإذا لم يفي لم يكن خلاف التزامه، فله حق الفسخ. ومن هنا يكون فساد الشرط أو عدم تحقيقه في شرائط الفعل في العقود التمليكية العهدية مستلزما لحق الفسخ والخيار، وليس مستلزما للفساد في الوقت الذي نقبل فيه الارتباط والتعليق والتقييد بين العقد والشرط الضمني، وأن هذا الضمنية لا يعني الاقتران الزماني، لا أثر الاقتران الزماني، أي معنى أن يكون الاقتران الزماني مؤثرا في نفوذ الشرط، الشرط الضمني هو الشرط الذي يكون العقد مربوطا به، لكن المربوط ليس إنشاء العقد، وإنما المربوط به إنشاء الالتزام بالوفاء، هذا معلق على الشرط، فلو فسد أو لم يتحقق هذا الالتزام غير معطى للآخر، لا أن إنشاء التمليك غير متحقق، فالعقد باق صحيح ما لم يفسخ، لكن حق الفسخ والخيار يكون له. وهذا هو التحليل الذي ذكره المرزا قدس سره في باب كيفية الخيار ومعنى الخيار في موارد تخلف الشرط وأمثال الشرط، مع كون الحق ومع كون العقد فعليا وصحيحا ما لم يفسخ، ومع كون الشرط الضمني فيه ارتباط وتعليق بينه وبين الشرط وبين العقد. هذا تحليل مفصلا مذكور في بحث الخيارات، وذكره هذا العلم هنا، قال هذا هو سبب أن الشرط الفاسد أو الشرط المتخلف لا يوجب فساد العقد، بل يكون العقد صحيحا ويكون للمعاقد حق الفسخ، إلا أن هذا قال هذا يعقل هذا التحليل العقود التمليكية العهدية التي فيها التزام بالوفاء، وأما العقود غير العقد غير التمليكية العقود الإذنية التي ليس فيها التزام بتمليك وإنشاء بتمليك وتملك، وبالتالي ليس فيه وجوب الوفاء أو ليس فيه وفاء ولا وفاء، لكي تتضمن مثل هذه العقود الالتزام بالوفاء، ذاك الالتزام الثاني الذي هو المعلق على الشرط، مثل هذه العقود الإذنية التي مرجعها إلى الإذن في التصرف من دون إعطاء تمليك أو إعطاء حق أو أي شيء نقل شيء إلى الآخر لكي يجري الوفاء به. قلنا فيما سبق الإذن والرجوع عن الإذن ليس نقضا وليس مخالفة لالتزام ولشيء أعطي للآخر. هذا في مثل هذه العقود حينئذ هذا التحليل لا يكون معقولا، لأن هنا لا يوجد شيئان لكي يقال بأنه هنا العقد فعليون والالتزام بالوفاء هو المعلق على الشرط، ف فإذا فسد الشرط أو تخلف الالتزام بالوفاء غير موجودين، وبالتالي يملك المالك التزام نفسه، إذ لم يكن التزام بالوفاء في مثل هذه العقود، مجرد إذن. وحينئذ أي معنى لهذا الشرط في ضمن هذا العقد؟ لا إشكال أن هذا الشرط فيه العقد فيه ارتباط بهذا الشرط. كما قلنا ليس المراد من الشرط مجرد الضمني، مجرد الاقتران الزماني مع استقلال الشرط عن العقد من حيث المحتوى، واستقلال العقد عن الشرط من حيث المحتوى والمضمون. يقول هنا يرجع لا محالة هذا الاشتراط في مثل هذه العقود الإثنية، يرجع إلى اشتراط إلى التقييد في نفس الإذن. هنا سوف يكون معنى مثلا حينما يشترط المالك على العامل أو العامل على المالك، يشترط اللزوم وعدم حق الفاسخ، هذا معناه أن إذنه في العمل والاتجار هذا الإذن يكون مشروطا ومقيدا بأن يكون العقد لازما، وأن لا يكون له ملك الفاسخ، لا يكون له حق الفاسخ. فيرجع بحسب الحقيقة شرط عدم ملك الفاسخ أو عدم حق الفاسخ أو شرط اللزوم إلى تقييد العقد الإذني، تقييد الإذن حينئذ. إذا كشف أنه هذا القيد لم يتحقق، هذا الشرط لا يتحقق، لأن الشارع لم يجعل المضاربة لازما، وأن هذا الشرط لا يوجب قلبه لأنه شرط فاسد. على كل حال لا تنقلب المضاربة إلى اللزوم بهذا الشرط، إذن فلا محالة يكون الإذن الذي هو محتوى العقد الإذني، الإذن الذي هو محتوى العقد الإذني، هذا الإذن غير متحقق، قيده وشرطه المعلق عليه لا يكون متحققا. إذن فينكشف بذلك بانكشاف فساد الشرط، ينكشف أنه لا إذن، يثبت أنه لا إذن في هذا التقدير. فالمالك لم يأذن هنا على تقدير عدم ملك الفاسخ، على تقدير عدم اللزوم وملك الحق الفاسخ وثبوت حق الفاسخ والجواز. في هذا التقدير العاقد لم يعقد عقده الإذني، أي لم لا يأذن، فإن ربط هذا العقد الإذني بهذا الشرط لا يعقل له معنى ولا يعقل له وجه للتقييد إلا تقييد نفس العقد، لا يوجد فيه شيء آخر كما في العقود العهدية. في العقود العهدية يوجد شيئان التمليكية، إنشاء العقد والالتزام، إنشاء الالتزام وقول الالتزام بالوفاء بهذا المنشأ، والأول مطلق والثاني معلق على الشرط. أما في العقود الإذنية حيث أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، فلا يكون هنا إلا تقييد نفس إذنه وأصل إذنه الذي هو محتوى العقد الإذني، تقييده وتعليقه بالشرط. فإذا ثبت أن الشرط غير موجود وهو اللزوم لأنه شرط فاسد، إذا يثبت أنه لا إذن على هذا التقدير، وهو معنى بطلان العقد. فإنه إن لم يكن إذن معناه كان العمل باطلا والعقد غير متحقق، فلا يكون هناك عقد إذني وإذن من قبل المالك لكي يكون صحيحا قاتل، أم يكون للآخر حق الفاسخ. هذا إذا كان الشرط عدم حق الفاسخ أي اللزوم، وأما إذا كان الشرط عدم فعل الفاسخ. هنا إذا كان الشرط عدم فعل الفاسخ، فهنا بحسب الحقيقة هذا الفعل فعل الفاسخ، حيث أنه فعل، يقول حيث أنه فعل سائغ جائز وجودا وعدما فعله، يجوز في نفسه للمكلف في عقد الإذن أن يفسخ وأن لا يفسخ لكل منهما، فحينئذ لا محذور في أن يلتزم هذا الإنسان العامل أو المالك بأن لا يفعل هذا الفعل المباح السائغ، حاله حال سائر الأفعال المباحة، ويكون هكذا يقول يكون حينئذ التزامه التزاما بفعل يكون مباحا في نفسه وسائغا. غاية الأمر بالشرط يريد أن يلزم نفسه بوجوب أن لا يفعل، فهنا لا يكون الشرط فاسدا، لا وجه لفساد الشرط كما سوف يأتي في المقام الثاني، إذ ليس هذا شرطا مخالفا للكتاب ومخالفا للحكم الشرعي لكي يكون فاسدا، إذ هو التزام بشيء بأن لا يفعل فعلا سائغ في نفسه. والالتزام بفعل سائغ أو بترك فعل سائغ هذا الالتزام ليس فيه مخالفة للشرع، فيكون هذا الشرط حينئذ غير مخالف للشرع، فإذا لم يكن مخالفا للشرع لم يكن فاسدا، ويكون مشمولا لأدلة وجوب الوفاء بالشرط إذا كان العقد موجودا وباقيا يجب الوفاء بهذا أيضا، فيكون إذنه فعليا وعقده صحيحا كما أن شرطه أيضا شرطه يكون صحيحا. إذن فشرط عدم فعل الفاسخ لا محلول فيه، الشرط صحيح والعقد أيضا فعلي لأن الإذن معلق على شيء كان يمكن أن يلتزم به وقد التزم به. أما إذا كان الشرط عدم حق الفاسخ، عدم ملك الفاسخ، أي شرط اللزوم أن يكون العقد لازما، حيث أن هذا اشتراط شيء خلاف الحكم الشرعي خلاف حكم عقد المضاربة، فحينئذ يكون الشرط فاسدا. وحيث أن العقد مربوط ومنوط بالشرط معلق على الشرط، وحيث أن العقد الإذني ليس فيه إلا الإذن لا يوجد فيه التزام وراء الإذن، إذن فالمعلق عليه نفس الإذن، فإذا انتفى المعلق عليه انتفى المعلق لا محالة، فلا إذن فلا عقد. إذن فالعقد ونتيجة هذا الكلام حينئذ أنه يكون شرط اللزوم وشرط عدم حق الفاسخ وملك الفاسخ فاسدا مفسدا كما قال المشهور. أما شرط عدم فعل الفاسخ أن لا يفسخ مع وجود الحق له لا يفسخ عملا صحيحا مشمولا لأدلة الصحة والنفوذ ما دام العقد موجودا، ولا يكون أيضا مضرا بصحة العقد، فالعقد فعلي والشرط أيضا فعلي ونافذ. هذا حاصل ما ذكره هذا العلم هنا لإثبات هذه النتيجة، أن الشرط إذا كان شرطا لزوم أو كان شرط عدم ملك الفاسخ عدم حق الفاسخ كلها ترجع إلى معنى واحد ليس من باب شرط الفعل بل من باب شرط النتيجة، أن يكون العقد في نفسه لازما، أن يكون العقد لا حق للفسخ فيه لأحدهما أو لكليهما، هذا فاسد ومبطل في خصوص المقام، مبطل في العقود الإذنية، وإن كان في العقود الغير الإذنية الشرط الفاسد لا يكون مفسدا. هذا المقطع الأول مربوط بالمقام الأول، المقطع الثاني في الواقع مربوط بالمقام الثاني، وبهذا حاول أن يخرج ما ذكره المشهور من أنه أن شرط اللزوم أو شرط عدم حق الفاسخ يكون مبطلا، يخرجه بهذا التفريق. هنا لنا على هذا الكلام عدة على هذا البيان عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى ولولا ثبوت هذا في تقرير هذا العلم لم نكن نحتمل صدوره منه، الملاحظة الأولى أنه نحن هناك نبين في ذاك البحث بحث الخيار في تحليل الخيار وتحليل حق الفاسخ وتحليل الشرط الضمني ومعنى الضمنية والارتباط، هناك هكذا نبين نقول بأنه العقد في موارد الشرط الضمني العقد أيضا معلق على الشرط منوط بالشرط، ليس فقط الالتزام معلقا، العقد أيضا معلق على الشرط، لكن العقد معلق على قبول الشرط، هناك تعليقان، ولهذا لو لم يقبل الشرط في ضمن العقد لما كان عقده. العقد معلق على قبول الشرط والالتزام بالوفاء معلق على نفس الشرط، هناك تعليقان وشيئان معلقان وشيئان معلقان عليه. إنشاء العقد التمليك ونحو ذلك هذا أحد الإنشاءين، والإنشاء الثاني نوافق فيه المرزاق بالسر هناك بأنه يوجد في العقود التمليكية التزام بالوفاء أيضا ضمنا، هذا أيضا موجود، هذا الإنشاء الثاني أو الأمر الثاني. فكأنه حينما يقول بعته ينشئ التمليك بعوض، وهذا هو إنشاء العقد، وضمنا يلتزم بأن يفي بهذا التمليك، أن يكون وفيا يملكه التزامه ويلتزم به، لا مجرد لقلقة إنشاء، لا أنه ينشئ يوجد في الأمر اعتباري تملك بعوض، يعتبر التمليك بالعوض ويلتزم بأن هذا الاعتبار سوف يمشي عليه ويتعهد به. هذا أيضا هذا الشيء الثاني الذي يسميه المرزاق بالالتزام بالوفاء، هذا أيضا موجود في باب العقود القرارات والمعاملات والعقود العهدية، ومن هنا نسميها بالعقود العهدية، فيها تعهد والتزام بالوفاء. وحينما لا يكون شرط، كلا الأمرين مطلقين، هم الأول مطلق هم الثاني، أما حينما يكون شرط في ضمن العقد يقول بعتك هذا بشرط أن تزور لي مثلا في يوم عرفة في كربلاء، يشترط الزيارة هنا سواء شرط الفعل أو شرط النتيجة. هذا الشرط الضمني أيضا كما يقول المرزا ليس معنى ضمنيته أن العقد ظرف له، والعقد ليس ظرفا لشيء، ولا معنى ضمنيته المقارنة الزمانية بينهما، فإن التقارن الزماني لا أثر له، لا يغير حقيقة الشرط من كونه ابتدائيا إلى كونه ضمنيا، ابتدائي غير واجب الوفاء إلى كونه ضمني واجب الوفاء. الشرط الضمني الذي هو المشمول لأدلة صحة الشروط شرط مربوط ومنوط به العقد. لكن هنا توجد إناقتان، الإنشاء للتمليك أيضا منوط بشرط الزيارة الذي اشترطه، كما أن الالتزام بالوفاء أيضا منوط، إلا أن ما يناط به أحدهما غير ما يناط به الآخر. إنشاء التمليك منوط ومعلق على قبول الشرط، على أن يقبل في هذه المعاملة أن هذا الشرط الذي يشترطه عليه، من قبيل تعليق الإيجاب على القبول، حينما يوجب يقول ملكتك، هذا الإيجاب الموجب يعلقه على القبول أيضا، ملكتك إن قبلت، أما إن لم تقبل لا أملكك. كما أن الإنشاء للتمليك معلق على القبول، معلق على قبول العقد بشروطه، فلو كان في ضمن العقد شرط المعلق عليه الإيجاب والمنشأ الأول إنما هو القبول للإيجاب بشروط الإيجاب، فلو كان للموجب شرط على القابل بأن يقبل التملك مع الزيارة، يعني يقبل مع شرط الزيارة، فلا بد أن يقبل التمليك بالعوض ويقبل هذا الشرط الذي اشترطه، فيكون إنشاؤه للتمليك بعوض معلقا على قبول الشرط أيضا. فلو لم يقبل قال أشتريه منك بالعوض لكن بلا أن أقبل اشتراطا أزور عنه، لا يكون عقدا، لأن الموجب إنما اشترطه حينما يقول بعتك هذا بشرط أن تزور لي، لو قال لم لا أقبل الشرط لا عقدة، أقبل الثمن لكن لا أقبل الشرط لا عقدة بالبيع، لأن الموجب لا يقبل التمليك بلا قبول الشرط، لا يقبل التمليك بعوض بلا أن يقبل الشرط. إذن فالإيجاب في باب العقود التمليكية العهدية معلق أيضا على قبول الشرط لا على فعل الشرط، لأن الإنسان قد يقبل الشرط ثم بعد ذلك لا يفعل أو لا يتمكن أن يفعل، فعل الشرط شيء، قبول الشرط شيء آخر، قبول الشرط من قبيل قبول الإيجاب، من قبيل قبول العقد، أمر يتحقق حين العقد. فالعقود التي في ضمنها شروط، معنى الشرط الضمني تعليق قبول، تعليق إنشاء العقد على قبول الشرط، هذا تعليقه. وفي العقود العهدية، وفي العقود العهدية التمليكية حيث أنه يوجد التزام أيضا آخر، أمر اعتباري آخر أو أمر آخر التزام بالوفاء، ذاك الالتزام أيضا معلق، التزامه بالوفاء أيضا سوف يصبح معلقا، لا يحتاج إلى تعليق ثاني، هو نفس التعليق الأول يستبطن التعليق الثاني في الواقع. التزامه بالوفاء أيضا يكون منوطا بأن يفعل الشرط، فهناك تعليق لنفس العقد على قبول الشرط ينشأ منه ويتولد تعليق للالتزام بالوفاء بالعقد المشروط بهذا الشرط بأن يتحقق الشرط، فلو لم يحقق الشرط لا التزام من قبل المالك بالوفاء، من قبل البائع بالوفاء، فيكون هذا التعليق الثاني الذي هو الموجب لتحقق حق الفسخ والخيار، لأنه حينما يتخلف عن الشرط لم يملكه التزامه، فإذا لم يملكه لم يلتزم في الوفاء في هذا التقدير، إذن فله أن لا يفي، ولا يكون عدم وفائه نقض لأوفو، لأن التزامه بالوفاء كان معلقا على أن إذا تحقق الشرط هو يفي، أما إذا لم يتحقق له أن لا يفي، فله أن لا يفي، لكن له أن لا يفي لا يعني أن العقد غير متحقق، لأن العقد كما قلنا الذي هو المنشأ الأول لم يكن معلقا على العمل بالشرط، كان معلقا على القبول، والقبول كان متحققا، فالعقد تحقق، التزامه بالوفاء حينئذ هنا له أن لا يلتزم، لأنه لم يلتزم في حالة عدم تحقق الشرط. لا، هناك شيء وراء العقد، بمعنى المحتوى، بمعنى ليس محتوى، بلحاظ الصحة ليس محتوى، بلحاظ الملكية ليس محتوى، بلحاظ العقدية نعم محتوى. إذن فيكون هذا، ولهذا نجد في العقود العهدية أن تخلف الشرط وفساد الشرط أو عدم تعذر الشرط أو تخلف الاختياري عدم فعل الشرط يوجب حق الفسخ ولا يوجب ارتفاع التمليك، لأن التمليك لم يكن معلقا على هذا، كان معلقا على قبول الشرط، قد قبل الشرط سواء تخلف بعد ذلك عن فعل الشرط أو لم. هذا ما نذكره هناك في بحث الفسخ. وحينئذ في العقود الإذنية التي لا يكون فيها التزام بالوفاء، لأنه لا يوجد تعهد والتزام في مجرد إذن، حينئذ عدم وجود الالتزام وعدم وجود الإذن لا يعين هذا الذي يقول هذا العلم أن يكون في العقد الإذني منوطا ومشروطا ومقيدا بالشرط، بل العقد الإذني كالعقد العهدي أيضا منوط ومشروط بالالتزام بالشرط وبقبول الشرط لا بفعل الشرط، فلا فرق بين العقد الإذني والعقد العهدي من ناحية أنما يكون العقد معلقا عليه إنما هو قبول الشرط، فهناك في العقد العهدي التمليكي إنشاء التمليك معلق على قبول الشرط، هنا أيضا الإذن معلق على أن يقبل هذا بالشرط، فإذا قبل بالشرط فهو يأذن، وإذا لم يقبل بالشرط فهو لا يأذن. في كلا نحوي العقود الإذنية والعقدية كيفية الاشتراط والضمنية في الشرط الضمني على حد واحد وعلى شكل واحد نسق واحد، كما أنه هناك في العقود العهدية التمليكية يكون العقد منوطا إنشاؤه على قبول الشرط لا على فعل الشرط، كذلك هنا، هنا أيضا العقد الإذني الإذن الذي هو محتوى العقد الإذني منوط ومعلق كالتمليك، التمليك أيضا معلق إنشاء التمليك في مواد الشرط الضمني، لكن المعلق عليه هو قبول الشرط، قبول هذا الالتزام أن يلتزم مثلا بأن يكون العقد لازما، أن لا يكون له حق الفاسخ أو أن لا يكون لا يفسخ، فالمعلق عليه الإذن القبول للشرط لا فعل الشرط وعدم فعله وتخلفه وعدم تخلفه. إذن وقبول الشرط كان موجودا حين العقد، حينما قال ضاربتك على أن يكون العقد عقد المضاربة لازما ولا يكون لك حق الفصل، قبل هذا الالتزام بحسب مسببه الشخصي والتزاماته الشخصية قبل هذا الشرط. أيضا قادرهم الشارع لم يمضي هذا الشرط، هذا الشرط لم يمضيه الشارع من حيث نفوذه وصحته من حيث تحقق اللزوم القانوني في عقد المضاربة، أما التزام العاقد والشارط والمشروط مشترط عليه التزامه بالشرط الذي نسميه المسبب الشخصي، هذا كان موجودا في كل عقد، حتى في العقود الفاسدة، حتى في الشروط الفاسدة الشرط الفاسد أيضا الاشتراط وقبول الاشتراط موجود، وغاية الآن هذا الشرط الفاسد شرعا لا يكون نافذا. عدم النفوذ الشرعي لا يعني عدم القبول وعدم تحقق المسبب الشخصي، المسبب الشخصي متحقق. إذن فالإذن يكون فعليا حتى لو كان الشرط شرطا فاسدا. الإذن الذي هو العقد الإذني، محتوى العقد الإذني، الإذن ليس مقيدا بتحقق الشرط وهو اللزوم الذي هو الشرط، أو بتحقق عدم الفاسخ الذي هو الفعل المشروع. العقد الإذني كالعقد العهدي معلق، إنشاؤه مقيد بالالتزام بالشرط، والالتزام بالشرط قد حصل حين العقد، سواء أمضاه الشارع وجعله نافذا هذا الالتزام أو لم يمضه ولم يجعله نافذا كما في العقد الفاسد، في الشرط الفاسد. فالشرط الفساد، ففساد الشرط في ضمن العقد الإذني لا يوجب فساد العقد الإذني، ولا يوجب أن يكون لا إذن، لأن الإذن معلق ومقيد على تحقق الشرط. فإن العقد الإذني أيضا كالعقد العهدي، الإذن فيه ليس معلقا على الشرط، وإنما معلق على قبول الشرط، وقبول الشرط حاصل حينما قال قبلت بحسب مسببه الشخص كالعقود العهدية تماما. نعم يعقل الفرق بين العقد الإذني والعقد العهدي، أنه في العقد الإذني يعقل التعليق للإذن بأن يقول أعلق إذني، إنما أأذن لك لو كان الشرط موجودا، وهذا في العقد العهدي لا يمكن، يعني يجب البطلان، لأن ذاك يلزم منه تعليق في التمليك، والتعليق في العقود، العقود يجب البطلان في العقود العهدية كما قلنا فيما سبق. هذا فرق بين باب العقود الإذنية والعقود العهدية، أن في العقود العهدية لا يمكن تعليق المنشأ الأول بالشرط لا بقبول الشرط، إذ يستلزم منه بأن يقول لو زرت فهذا ملك لك، يملكه معلقا على الزيارة، وهذا هناك باطل، أن يلزم تعليق في التمليك في العقود التمليكية، والتعليق في العقود التمليكية موجب للبطلان، بخلاف العقود الإذنية، فإن العقود الإذنية حيث أن حقيقتها إذن فيمكن للآذن أن يعلق ويقيد إذنه، يقول أأذن لك بأن تتصرف في مالي إذا نزل المطر، إذا نزل المطر فأنت مأذون، إذا لم ينزل لا تكون مأذون. هنا أيضا يقول إذا تحقق هذا الشرط أنت مأذون، وإذا لم يتحقق الشرط لست مأذون. يعقل هذا التعليق صحيح، إلا أنه ليس باب الشرط الضمني منحصر في هذا الوجه في أن يكون تعليقان، بل الشرط الضمني، مساق الشروط الضمنية في العقود العهدية والعقود الإذنية على حد واحد، نفس ما هو معنى الشرط الضمني في العقد العهدي بنفسه يأتي في العقد الإذني، وهو أن ما يكون معلقا عليه العقد والعقد والمنشأ الأول منوط به ومعلق عليه التزامه بالشرط، وهذا يعقل هم في العقد العهدي هم في العقد الإذني. في العقد الإذني، في العقد الإذني أيضا يعقل أن يكون المعلق عليه الالتزام بالشرط لا تحقق الشرط. إذن فحتى لو تخلف بعد ذلك الإذن فعلي، لأن الذي كان معلقا عليه الإذن إنما هو قبول الشرط. إذن ففساد الشرط في العقد الإذني، في العقود الإذنية لا يوجب فساد العقد، وهذا غريب منه، لأنه في الفتوى، في الفتاوى لا يقبل أن كل عقد إذني لو كان فيه شرط فاسد يوجب فساد العقد الإذني، من حيث الفتوى لا يقال، حينما يقال الشرط الفاسد ليس مفسدا يقولون لا فرق فيه بين الشرط الفاسد في ضمن عقد عهدي تمليكي أو في ضمن عقد إذني. حتى العقود الإذنية كالعارية والوديعة ونحو ذلك لو كان فيه شرط فاسد لا يجب فساد عقد العارية، والسبب في ذلك أن ذاك الشرط الفاسد ليس العقد معلقا على الشرط فيه، بل معلق على قبول الشرط فيه، وقبول الشرط فعلي ومعلق عليه موجود فيه بحسب ما هو إنشاؤهما، بحسب المسبب الشخصي، بحسب التعبير الأداء، حاله حال العقود الإذنية من هذه الناحية. نعم يختلف عن العقود الإذنية، عن حاله حال العقود العهدية من هذه الناحية، يختلف عن العقود العهدية في أن العقود العهدية يوجد فيه التزام آخر عهدي، ذاك معلق على فعل الشرط، وهذا الالتزام هنا غير موجود لكي يكون معلقا على فعل الشرط. ويختلف عنه أيضا العقد الإذني عن العهدي في أنه يمكن فيه أن يعلق إذنه على شيء شرط أو غير شرط يعلقه على نزول المطر الذي هو ليس اشتراطا بالمعنى الاصطلاحي للشرط في ضمن العقد. يمكن هذا التعليق إلا أن هذا خلاف ظاهر العقد الإذني، فإن ظاهر العقد الإذني أنه الآن ينجز الإذن، يعقد المضاربة تنجيزيا، يعقد العارية ينشئ العارية تنجيزا، وهذا الآن يشترط في ضمنه شرطا. هذا حاله، حالة العقود العهدية التنجيزية، من حيث أن ما هو معلق عليه هذا المنشأ إنما هو قبول الشرط لا فعل الشرط، وقبول الشرط فعلي حتى في العقود الإذنية. إذن فالعقد فعلي فالإذن فعلي، فلا وإن كان الشرط غير واجب الوفاء أو فاسدا فساده لا يؤدي إلى فساد. هذا أولا. وثانيا يلزم من هذا البيان أنه يكون العقود الإذنية التي فيها شروط ضمنية تلك العقود فاسدة لو فسد الشرط. هذا هو كانوا يلتزم به هنا، وإن كان خلاف فتوى نقول الآن هنا رجع عن فتوى التزم بهذا المقدار. بل حتى إذا لم يكن الشرط شرطا فاسدا بل كان الشرط شرطا صحيحا كما في شرط الفعل السائغ الذي يقول أنه صحيح، يلزم أن يكون العقد فاسدا لو تخلف عن الفعل، اشترط في ضمن عقد المضاربة أن يزور له زيارة عاشوراء ولم يزور، يلزم أن يقول بطلان العقد، انتفت عقد المضاربة. لماذا؟ لنفس البيان أن هنا العقد الإذني ليس فيه التزام لكي يكون التزامه معلقا على الشرط، وإنما في إذنه. فلا، وحيث أن الشرط الضمني ليس بمعنى المقارنة والمعاصرة ونحو ذلك والظرفية، لا معنى لهذه الأمور، لا بد من ارتباط، ولا يوجد شيء إلا أن يكون الإذن منوطا. نفس البيان الذي بينه في اشتراط عدم الحق الفاسخ يأتي هنا أيضا، فيرجع إذنه في المضاربة والتصرف في رأس ماله، إذن المالك في التصرف في رأس المال بأن يزور له زيارة عاشوراء، فإذا لم يزور لم يكن مأذونا، إذن فالعقد باطل. فيلزم الفتوى بفساد العقود الإذنية كلما تخلف الشرط لا كلما فسد الشرط، وهذا قطعا بعد لا يمكن أن يقبله هذا العلم ولا غيره من الأعلام. إذا لم نتصور إرجاع، إذا لم نتصور تحليل الارتباط بين الشرط الضمني والعقد العقد الإذني بالنحو الذي بيناه، ولم يكن معنى للضمنية إلا التقييد للإذن وتعليق الإذن على الشرط، إذن فكما لا عقد ولا إذن حينما يكون الشرط فاسدا لكونه مخالف للكتاب، كذلك لا عقد إذنية ولا إذن لو كان الشرط صحيحا شرط فعلا لكن تخلف عنه الفاعل، كما في ما إذا اشترط أن يزور ولم يزور له ينبغي أن يقال انفسخ العقد، يعني ارتفع العقد صار فاسدا، انكشف أنه لا إذن من أول الأمر لأن إذنه كان معلقا على هذا. فهل يلتزم أحد بأن الشروط في ضمن العقود الإذنية توجب بطلان تلك العقود الإذنية حتى الشرط غير الفاسد يوجب بطلان العقد الإذني إذا تخلف عنه الفاعل؟ إذا تخلف يكون باطلا، هذا لا يمكن الالتزام به ولا التزم به أصلا. بينما هذا التحليل ينتج هذه النتيجة، يعني يرد عليه هذا النقض الذي يكون واضحا. من هنا قلنا بأن هذا لولا مجيئه في التقرير لم يكن نحتمل صدوره منه، لكن ما جاء في التقرير بعد. هذا ثانيا. وهنا بيان ثالث، حاصل البيان الثالث مطلب إشكال ثالث هنا وهو ترقي. نريد أن نقول في سائر الأماكن والشروط يعقل، نريد أن نعكس، نقول نحن لا قلنا بأن العقد الإذني ليس معلقا على فعل الشرط بل معلق على قبول الشرط كالعقد العهدي، لكن يعقل أن يكون العقد الإذني معلقا على فعل الشرط، هذا في نفسه معقول ممكن، لكن هذا خلاف ظاهر العقد الإذني كما هو خلاف ظاهر العقد العهدية، لكنهما ظاهر في التنجيزية والتعليق على القبول لا على الفعل للشرط أو على نتيجة ذاك الشرط إذا كان شرط النتيجة. لكن يعقل هذا في العقد الإذني. الآن في الإشكال في الجواب في الملاحظة الثالثة نريد أن نقول هذا يعقل أن يكون العقد الإذني منوطا بالشرط لا بقبول الشرط، هذا الذي يقوله هذا العلام يعقل في غير المقام، يعني في مثل شرط الفعل والشروط الأخرى يعقل أن يكون الإذن معلقا على الشرط، فإذا انتفى لا إذن فلا عقده. لكن في خصوص شرط اللزوم وفي خصوص شرط عدم ملك الفسخ وعدم حق الفسخ لا يعقل، يوجد نكتة خاصة عكس ما يدعي تقتضي أن تكون تكون المضاربة وهذا العقد الإذني الإذن فيه غير معلق على هذا الشرط، وإنما لابد أن يكون إما مطلقا إذا لم يتصور شكلا آخر أو بالنحو الذي نحن بيناه الإذن معلق على قبول الشرط. نريد ملاحظة ثالثة نترقى ونقول في خصوص شرط اللزوم وشرط عدم حق الفاسخ وعدم ملك الفاسخ لا يعقل أن يكون الإذن معلقا على هذا، وهذا ترق عكس ما يرومه، نثبت فيه أن هذا لو صح أن يكون الإذن معلقا على الشرط في العقود الإذنية في غير المقام ففي المقام لا يصح، وهذه ملاحظة أخرى سوف تأتي إن شاء الله. انتهى الوقت.